بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن وحدة الأمة ووصايا القرآن بها وأهميتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا في الحلقة الماضية إن دور التيارات الفكرية الوافدة قد انتهى للعمل على مزيد من تمزيق الأمة وللعمل على المحافظة على شتاتها. دور هذه التيارات الفكرية الوافدة انتهى لأنها أفلست، ولأنها لم تستطع أبدا أن تقاوم الحقائق الإيمانية المعتمدة على دلائل العلم ودلائل المنطق. نعم، لكن هنالك شيء جديد، عامل جديد حل محل التيارات الفكرية الوافدة في المخططات التي رسمت في الخارج. نعم، ما هو هذا الشيء الجديد الذي حل محل التيارات الفكرية الوافدة إلينا؟ الشيء الذي حل محله هو العمل على إثارة التناقضات واختلاقها من داخل بنيان المعتقدات الإيمانية والإسلامية، ومن ثم العمل على تأليب المسلمين بعضهم على بعض عن طريق هذه التناقضات، وتقسيم الناس إلى منتصرين لهذا الرأي ومنتصرين لهذا الرأي، ومن ثم تحتاج عوامل الشقاق وعوامل التكفير فيما بينهم. نعم، هذا الأمر أيها الإخوة ذكرته في الحلقة الماضية وذكرت الدليل عليه، وأنني لا أتخيل، هذه حقائق. نعم، والآن الذين يخططون ينظرون إلينا من بعيد ويتأملون في كيف أن هذه الخطة تفعل فعلها فعلا الماكر في صفوف الأمة العربية والإسلامية. وذكرت لكم طائفة من الأمثلة، وأعيد وأتمم ما كنت بصدد بيانه وذكره. قلت لكم هل هنالك فعلا تناقضات داخل بنيان الفكر الإسلامي حتى تستثار هذه التناقضات؟ يعني قولنا، يعني الخطة الجديدة هي إثارة التناقضات داخل البنيان الاعتقادي في الإسلام. يخيل إلى بعض منكم أنه إذن الإسلام محشوب التناقضات. لا، لو كان الإسلام فيه فعلا هذه التناقضات لفعل فعله في حياة المسلمين السابقين. الواقع أن الإسلام جمعهم ولم يفرقهم، ما في بالإسلام تناقضات أبدا. وقلت لكم إن المبادئ التي بها يصطبغ الإنسان بصبغة الإيمان بالله وصبغة الإسلام مبادئ لا خلاف فيها ولا تناقض فيها أبدا بشكل من الأشكال، وهي من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة. لكن هنالك حواشي من حولها وهوامش سكت عنها كتاب الله وسكتت عنها السنة النبوية، ويستطيع الإنسان بفكره أن يتبنى الرأي الذي يحب، والباري عز وجل لا يعني يعاتب هؤلاء ولا هؤلاء ولا يفسق هؤلاء ولا هؤلاء، بل يثيب هؤلاء وهؤلاء، لأنها أمور سكت عنها الشارع. وذكرت لكم أمثلة عليها. هذه الأمور اجتهادية. نمضي الآن في هذا الصدد فنقول الخطة الجديدة التي ترمي إلى المزيد من تمزيق الأمة وإلى الاستبقاء على شتاتها وتفرقها وتألب بعضها على بعض تتمثل في إثارة هذه التناقضات، تناقضات المختلقة للموجودة المختلقة، والتي يدعى بعض الناس أن ينتصر لهذا الرأي والبعض أن ينتصر لهذا الرأي والبعض أن ينتصر لهذا الرأي، ثم نثير كل فئة على أختها وهكذا. هذا الذي يجري الآن. ذكرت لكم طائفة من الأمثلة ولا أعيد، هنالك أمثلة أخرى تعالوا بنا لنضع أمثلة واقعية. تارك الصلاة، جمهور العلماء على أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر أبدا، وإنما يفسق، يعني يخرج عن النهج ويكون مؤاخذا بهذا العمل الذي فعل، والباري عز وجل يوم القيامة إما أن يعاقبه وإما أن يتوب عليه. لكن يكفر إذا كانت سبب تركه لصلاة الكسل، نعم، فلا يكفر. يوجد للإمام أحمد رأي من رأيين، أحد الرأيين يقول لا، تارك الصلاة يكفر وإن كان سبب تركه لها الكسل، وله رأي آخر كالجمهور لا يكفر. اليوم هنالك من الشباب ومن يسمون أنفسهم الدعاة إلى الإسلام والدعاة إلى الله، من يصرون على أن تارك الصلاة أيا كان، إن كان كسلا إن كان أيا كان سبب تركه للصلاة، يكفر نعم، ومن ثم يقتل أيضا. نعم، هؤلاء الناس الذين يقولون هذا الكلام نقول لهم حسنا، لعلكم تأخذون برأي من أحد رأيين للإمام أحمد بن حنبل تتبعونه لا بأس، لكن عليكم أن تعترفوا بأن هذا خلاف رأي الجمهور، عليكم أن تعترفوا بأن هذا خلاف الرأي الثاني للإمام أحمد. المشكلة أنهم لا يغمضون أعينهم وأبصارهم عن رأي الجمهور ويصرون على أن المسلمين كلهم من أقصى المعمورة إلى أقصاها ينبغي أن يتبعوا هذا الرأي المزاجي الذي ينادون به. نعم، تارك الصلاة يكفر. طبعا عندما نقول تارك الصلاة يكفر، نتائج خطيرة تترتب على ذلك. يترتب على ذلك أن العلاقة بينه وبين زوجته تنفصل، يترتب على ذلك أنه إذا مات لا يرثه أحد من أهله، يترتب على ذلك أن أولاده الذين جاءوا منه بعد تركه للصلاة ليسوا أولاده، وأشياء كثيرة نعم تترتب على ذلك. يدعى المجتمع إلى أن يتحمل وزر كل هذه المشاكل من أجل خاطر رأي مزاجي تتبعه قلة من الناس. هذه القلة من الناس تصر إصرارها على أن هذا هو الرأي السديد، والأراء الأخرى الذي ذهب إليها الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة وهو أحد رأيين للإمام أحمد وهو رأي الإمام الأوزاعي والإمام حسن البصري وكل المسلمين، كل ذلك لا قيمة له. من الذي ينفق في أوار هذا الخلاف وهذا الصراع؟ هذا العدو الذي ذكره، والله لكأني أراه هو ينفق من هذا المسألة في نار. نعم، هذا الأمر لا يمكن أن يكون. كنت في مكان ما في بلدة ما، نعم، ورأيت من يقوم بين الناس موقف الواعظ الداعي، وإن شاء الله أن أكون موجودا هناك. أحد الموجودين سأل هذا الواعظ وكان واقفا، قال له إن أخي أو أبي لا أذكر مات وهو لا يصلي، هل يعني نؤدي الصلاة عنه هل نقضي عنه؟ فقال له والدك الذي لا يصلي كافر، نعم مات كافرا، دون أن يعترف بأهماء. لو قال والله في مذهبين في كذا إلى آخر ما هنالك، فكان من الواجب أن أقوم وأقول له أتم جوابك، قل له أيضا علاقة ما بين والدك الذي توفي وزوجه أيضا علاقة غير شرعية، وقل له إن أولاده أيضا ليسوا منه، وقل له إن الميمرات أيضا غير صحيح، واخرب بذلك بيوت العالم على هذا الأساس. فسكت الرجل ولم يحر جوابا، ولعله لو علم أن مصري موجود في المجلس لسكت ولم ينبث بهذه القنبلة الموقوتة التي يعني تزرع الفرقة بين المسلمين بشكل عجيب وغريب جدا. الأمثلة التي من هذا القبيل كثيرة جدا. لو أن إنسانا تلا كتاب الله عز وجل ثم انتهى من تلاوة كتاب الله وقال صدق الله العظيم، ستقوم مشكلة من وراء هذه الكلمة، مشكلة، وأي مشكلة تصدع لها صفوف الأمة، بدعة، ما ينبغي أن تقول صدق الله العظيم. نعم، وهكذا أمور كثيرة جدا اجتهادية لا يمكن لها إطلاقا أن تفرق صف الوحدة الإسلامية قط. تستغل اليوم من أجل تمزيق بقايا، لا أقول الوحدة، بقايا الوحدة الإسلامية الإيمانية. أزيدكم أمثلة على هذا الذي أقوله لكم. الآن ترون على الساحة ما يسمى بالقراءة الحديثة للقرآن، قراءة المعاصرة للقرآن. الحقيقة أن الذين يتبنون الدعوة إلى هذه القراءة المعاصرة لا يتبنونها لذاتها، وليس لديهم تمسك بها يناقض الرأي الآخر، لكنها دعوة إلى الخلاف والصراع. فهم يعلمون أن فتح ملف مشروع القراءة المعاصرة الجديدة سيثير الشقاق، لأنني سأقول لا 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 لا، لا يجوز لنا أن نغير ونبدل التفسير الذي كان عليه أجيال الأمة السابقة، لا ينبغي أن نفسر، لا لا ينبغي أن نفسر، ينبغي أن نغير، لا ينبغي أن نغير. قنبلة أخرى من قنابل التفريق الموقوتة نعم غرست. فالذين طرحوا هذا المشروع لا يهمهم الانتصار لهذا الرأي أو لهذا الرأي، ولكن الذي يهمهم إيجاد الشقاق، إيجاد الشقاق. نعم، هنالك أيضا من قبيل هذا السلاح أمثلة كثيرة جدا، وناس يعكفون على كتاب الله عز وجل ليستخرجوا منه ما يزعمون أن فيه تناقضات. نعم، ثم يطرحون هذه التناقضات في المجتمع لتكون يعني مادة جدل، مادة خصام، مادة شقاق. نعم، والقائمة أثرت عليها كلها مزاعم تقول أن القرآن فيه تناقضات كذا كذا كذا، كلها عبارة عن أمور يتناقض بعضها مع بعض. نعم، الحقيقة ما في تناقضات أبدا، لا يوجد فيه تناقضات، لكنه عبارة عن إخراج تمثيلي وبطريقة عجيبة غريبة لاستثارة الشقاق. نعم، أقول لكم بعض الأمثلة منها. هنالك من زعم ولا يزال يزعم أن القرآن فيه تناقض عجيب. مرة يقول رب المشرق ورب المغرب، مرة يقول رب المشرقين ورب المغربين، مرة أخرى يقول رب المشارق والمغارب. نعم، تعالوا يا ناس انظروا إلى هذا التناقض. يسار هذا من أجل أن يقوم واحد مثلي فيصارع هؤلاء الناس ويخاصمهم وما إلى ذلك، ويقوم واحد ثالث يخاصم وهكذا، وإذا بنا كنا إخوة متفقين فئة نسير على نهج واحد، زرع فينا هذا الموقف الشقاق وبثنا في حال من الخصام لا يمكن أن تعود فيها الأمة إلى الوفاق أبدا. هذا هو المطلوب. لكن هل لعلكم تقولون حقيقة طيب أجل أليس هذا مظهر من مظاهر التناقض؟ لا والله أيها الإخوة، لو تأملنا ولو كان الذي يقرأ هذه الآيات في كتاب الله عنده ثقافة فلكية، لا أقول اختصاص فلكي، نوع من الثقافة في علم الفلك، لسجد لهذا الكلام. نعم، هو رب المشرق والمغرب، هذا هو المشرق وهذا هو المغرب، وفي كل بلد يرى مشرق ويرى فيه مغرب، تمام. لكن في الوقت ذاته هنالك مشرقان وهنالك مغربان، العلم هكذا يقول، أليس كذلك؟ هنا حيث تبزغ الشمس هو مشرق لنا، واضح كيف، وهو مغرب للناس الذين كانوا من خلف المكان الذي أشرقت فيه الشمس. طيب، ثم إن الشمس عندما تصل إلى مغيبها وتكاد تسقط وراء الأفق، هذا مغرب بالنسبة لنا، ولكنه مشرق بالنسبة للناس الذين تطلع عليهم. إذن هما مشرقان وهما مغربان، مشرقان لكن مشرق لهؤلاء ومشرق لهؤلاء، ومغربان مغرب لهؤلاء ومغرب لهؤلاء. الكلام سليم، هذا البيان الإلهي يدعون فيه الباري عز وجل إلى دراسة العلم. طيب، رب المشارق والمغارب، نعم، الأرض في حركتها، بل في حركاتها تؤدي مهمة. ما هي هذه المهمة؟ مهمتها تتلخص، مهمة من المهمات الهامة جدا جدا، تتلخص في تطويل نهار الصيف وتقصير ليله، لأن مصلحة الناس تقتضي ذلك، وفي تطويل ليل الشتاء وتقصير نهاره لأن مصلحة الأمة تقتضي ذلك. حسنا، كيف يتم هذا؟ يتم هذا بأن ترى عينك بأن الشمس تتنقل من منزل إلى منزل إلى منزل إلى منزل، نعم، وهكذا يقصر ما بين المشرق والمغرب في الشتاء. ثم إنها في الصيف تتنقل الشمس راجعة من منزل إلى منزل إلى منزل ليتباعد ما بين المشرق والمغرب. إذن هنالك مشارق وهنالك مغارب، مشرق هنا ومشرق هنا ومشرق هنا ومشرق هنا، كل ذلك يتشكل من حركة الأرض. فيا عجبا يا عجبا لمن يجدر به أن يسجد لهذا الكلام الرباني الذي لا يمكن أن يقوله بشر، ولكنه يتهم من قبل بعض الناس بأنه مجال للتناقض، مجال للشقاق وما إلى ذلك. ثم إنه هذا يطرح هذا الكلام من أجل الجدل ومن أجل الخصام ومن أجل تمزيق الوحدة الإسلامية، نعم، بيننا. هنالك آداب كثيرة الشارع خاطبنا بها وأمرنا بها، ولها معاني ولها مدلولات جمعت الأمة وما فرقتها، هذه الآداب أبدا، لكنها اليوم تتخذ أداة لتفريق الأمة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال، طبعا كان العرب في صدر الإسلام، يعني ثيابهم عبارة عن ما يسمى الجلباب طويل، وكان الطول طول الجلباب تعبيرا عن أبهة اللابس، عن كبريائه، يعني عندما يعبر أحدهم عن أبهته وكبريائه وتعاليه على الآخرين يريد أن يعبر عن ذلك وهو صامت، يكون تعبيره كيف؟ بأن يكون ثوبه يجر التربة وراءه، نعم، يكون طويلا بمقدار طول الثوب بمقدار ما يكون هذا الرجل في قومه زعيما ذا مكانة باثقة عالية. الإسلام جاء ليربي الإسلام على خلاف هذا الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة، تمام، من جر ثوبه خيلاء. سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر كان موجودا، والحديث صحيح، قال: يا رسول الله، إن ثوبي يسترخي ما لم أتعاهده، يعني أن ثوبي طويل ينبغي دائما أن أتعاهده هكذا حتى يعني لا يصبح طويلا. فقال له عليه الصلاة والسلام: ولكنك لا تلبسه خيلاء حتى ولو كان طويل. ما الذي فهمناه؟ فهمنا أن المشكلة ليست في الطول ولا في القصر، وإنما المشكلة في أن يجعل الإنسان من طول الثوب تعبيرا عن كبريائه. يأتي اليوم من يقطع هذا الكلام عن حكمته ويثير لغطا طويلا بين الناس وجدلا لا ينتهي واتهامات بالتفسيق وربما بالتكفير. عندما يجد الواحد منهم زيدا من الناس وقد ارتدى جلبابا طويلا طويل نعم الى مشط القدمين مثلا يتهمه بدينه، يتهمه بالفسق، يتهمه بالفجور، يتهمه بالابتداع. ولا تسألوا عن الخصومة التي تتنامى من وراء ذلك، تيار من هؤلاء الناس يوجدون. نعم. كم قيل لهم يا ناس فتحوا عقولكم وانظروا إلى السبب. النبي قال لأبي بكر وكان ثوبه طويلا لبس لبس إنك لا تلبسه خيلاء. إذن المهم القصد، كانت تلك العادة موجودة آنذاك، لكن العادة انتهت الآن. الرجل يلبس ثوبه نعم ليتجمل به أمام الناس، ومقياس التجمل الآن في هذا العصر هكذا. نعم، ما في فكرة كبر ارتياء يعني افتخار تفاخر تباهي، لا يوجد شيء من هذا. مع ذلك هنالك من ينفخ في أوار هذا الخلاف تافه نعم، ويفسق يكفر إلى آخر ما هنالك. كم قلت في مجتمعات، طيب لو أن العادة في هذا العصر اختلفت وتناقضت مع العادة اللي كانت في صدر الإسلام، أصبح قصر الثوب هو الذي يعبر عن الكبرياء. لو أن عادة ناس الآن في هذا العصر أصبحت إذا كان الثوب بنصف الساق هذا تعبير عن أن هذا الإنسان زعيم في قومه، هذا تعبير عن أن الإنسان يتباهى في قومه، ما حكم هذا الثوب القصير آنذاك؟ عندئذ الثوب القصير هو الذي يصبح ممنوعا. نعم، لكنهم لا يفقهون هذا الكلام أبدا، لا إنهم يفقهونه، لكنهم لا يريدون أن يدعوا أمرا وظفوا له، وظفوا له في المراكز الإسلامية المتناثرة في أوروبا. كم وكم قام الشقاق، كم وكم قام الخصام من خلال تناقضات مختلقة في بنيان السلوك الإسلامي أو في بنيان الأفكار أو المعتقدات. كان أصحاب هذا المركز متآخين متآلفين متوادين نعم، وكانت أعمالهم ناجحة مزدهرة، وإذا بزيد من الناس دخل فيما بينهم دون أن يشعروا وأثار فيما بينهم هذه المسائل. هم لا يعلمون المصدر، ثقافتهم محدودة، ظنوا أن المسألة فعلا هكذا. البعض انتصر لهذا الرأي، البعض انتصر للرأي الثاني، قامت الخصومة فيما بينهم وهتاجت المشاعر العداوة فيما بينهم، وإذا بهذا المركز فشل بعد النجاح، وإذا بالناس الذين فيه أصبحوا أعداء بعد أن كانوا إخوة. مساجد أغلقت في أمريكا ودخل فيها الشرطة ليحل المشكلة من وراء هذا الأمر الذي يتم. إذن الآن تبلور الأمر أيها الإخوة، هنالك خطة الآن، أحدث خطة تتم اليوم لحماية للوحدة، لحماية الفرقة، لحماية الشتات التي تعاني منه الأمة. هذه الوسيلة لم تعد ممثلة في التيارات الفكرية الوافدة المادية، الفلسفة الوجودية، نظريات التطور إلى آخر ما هنالك، الليبرالية، الاشتراكيات المتطرفة، لا لا أبدا أبدا. وإنما الوسيلة التي تتخذ اليوم هي هذه التناقضات التي تنبع من داخل الوجود الإسلامي بخطة ماكرة وغريبة جدا. نعم، ومن هنا نشأت بدعة التكفير. التكفير موجود قائم على قدم وساق نعم، لأدنى الأسباب يتم هذا التكفير. تعالوا افتحوا ملف تاريخ الحضارة الإسلامية القديمة، هل كان هذا التكفير موجود؟ المعتزلة ظهروا ما كفروا، ما كفرهم أحد. الخوارج وجدوا ما كفرهم أحد. سيدنا علي رضي الله عنه سئل عنهم قال إخواننا بغوا علينا أبدا. الحشاويين ما كفرهم أحد، المرجئة ما كفرهم أحد، اليوم يكفر المسلمون الملتزمون. أنا واحد ممن كفرت أيها الإخوة. نعم، ما الهدف من وراء ذلك؟ الهدف تنفيذ الخطة المرسومة في تقرير صادر من مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 91. نعم، هنالك كتب تطبع طباعة مترفة كلفت طباعتها أبهض الأثمان، توزع بعشرات الآلاف، لا لا بمئات الآلاف، توزع مجانا هنا وهنا وهناك. كل هذه الكتب هل هي كتب علم؟ لا والله، كل كتاب منها أشوى ما يكون بقنبل موقوتي، عبارة عن تكفير للغزالي، تبديع لفلان، ابن حجر مزبزب، فلان كذا، الصوفية هكذا، الصوفية عبارة عن إلى آخر ما هنالك، لا يصدق لساني على نقل الكلام الذي يقال عنهم. نعم، لماذا توزع هذه الكتب مجانا؟ لماذا؟ وقد كلفت هذه الكتب أموال طائلة، لماذا؟ تنفيذا للخطة الرامية إلى هذا المبدأ الذي أقوله لكم. إذن انتهينا إلى أن الوحدة العربية الإسلامية التي دمرت باستثارة القوميات المتناقضة والمتصارعة، ثم إن دور القوميات توقف عند حد، فجاء بالتيارات الفكرية الوافدة الخارجية أيضا فعلت فعلها إلى أمد، ثم إنها توقفت لأن ضياء الإسلام كشفها. اليوم الوسيلة الحديثة تتمثل في إثارة التناقضات المختلقة داخل البنيان الإسلامي والسلوك الإسلامي. ترى ماذا سيكون مصير هذا السلاح الجديد؟ أسأل الله أن يكون مصيره مصير السلاحين السابقين، وأسأل الله عز وجل أن يعيد أمتنا الإسلامية العربية إلى سابق وحدتها وتآلفها وتضامنها. والسلام عليكم ورحمة الله.